بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين 16 من الشهر الخامس 35 و400 ألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، معنا هذا المجلس المبارك من مجالس شرح منظومة سلم الوصول، وأظنه المجلس 20. وكنا قد عشنا في الدرس الماضي مع الأبيات التي نظمها الناظم رحمه الله في بيان الأمور المحرمة التي يفعلها أصحاب القبور عند القبور، وذكر بعض الأدلة في ذلك. ذكرنا قوله رحمه الله في بيان ما وقع فيه العامة مما يفعلونه عند القبور، قال: ومن على القبر سراجا أوقد أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، إلى أن قال: فانظر إليهم قد غلوا وزالوا ورفعوا بناءها وشادوا، إلى أن قال: والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم. بالحقيقة لن نأخذ أبيات جديدة اليوم، ولكن سنبقى عند هذه الأبيات من باب التأكيد على هذه المسألة، نظراً لأن كثيراً من المسلمين في العالم الإسلامي فتنوا بالقبور والصلاة عندها ودعاء الموتى، بل كثير من الدور المعنية بالمساجد والجهات المعنية بالمساجد في بلاد المسلمين صار عندهم البناء على القبور وإدخال القبور إلى المساجد من الأمور الجائزة التي فتن بها كثير من المسلمين، مع ما يوجد عند القبر من الذبح والنذر لغير الله سبحانه وتعالى. فنزيد في هذا الدرس التذاكر في هذا الباب حتى يكون المسلم على بينة من دينه. المسلم إذا عرف أن حقيقة دين الإسلام أنه لا يجمع بين مسجد وقبر، الموتى يدفنون في قبورهم وفي المقبرة، والمساجد تكون أبعد ما يكون عن القبور والأضرحة، كما قال غير واحد من أهل العلم: لا يجتمع مسجد وقبر. إذا كان القبر هو الأول لا يبنى عليه مسجد، وإذا كان المسجد هو الأول لا يدخل إليه قبر. وهذا واضح من الأحاديث الصحيحة الثابتة عند دواوين المسلمين أو في دواوين الإسلام من تعظيم بيوت الله وإبعادها عن ذلك. ليس أدل على ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام لما قال عن الصلاة النافلة، قال: واجعلوها في بيوتكم، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، إشارة إلى أن القبور لا يصلى فيها ولا إليها. وكذلك الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فاستثنى المقبرة، المقبرة ليست مكانا للصلاة ولا لتعظيم أهله. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا الحديث وغيره يدلان على المقصود. كذلك في الحديث الآخر: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، متفق عليه من حديث ابن عمر. بوب عليه البخاري فقال: باب كراهية الصلاة في المقابر. قال ابن حجر: استنبط من قوله في الحديث لا تتخذوها قبورا أن القبور ليست بمحل للعبادة، ليست بمحل للعبادة، فضلا عن أن بعض الناس لا يذبح لله إلا عند القبر، ولا ينذر إلا عند القبر، وغير ذلك من العبادات، فضلا عن أن بعض أهل الإسلام يدعون الموتى من دون الله جل وعلا. وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله في آخر كتابه أحكام الجنائز بعض الأمور التي تحرم عند القبور، مدللا عليها من الكتاب والسنة. فمن ذلك قوله: ويحرم عند القبور الذبح والنذر، وهذا أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى لما قال: والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم. قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. يقول عليه الصلاة والسلام: لا عقر في الإسلام. قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، فالذبح عند القبور لا يجوز، منهي عنه مطلقا. وكذلك بعضهم يتصدق عند القبر، يلتمس البركة المزعومة. إذا تصدق لله عند القبر أو ذبح لله عند القبر فهذا لا يجوز، فكيف بمن يذبح لغير الله؟ هذا شرك أكبر، شرك صريح. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. كذلك من المخالفات عند القبور رفعها زيادة على التراب الخارج منها، يعني يرفع القبر بقدر ما يظهر أنه قبر، شبر أو شبر وقليل، لا يزاد على ذلك. إذن ما يفعله بعض الناس في بعض بلدان الإسلام من رفع القبور والبناء عليها وبناء الغرف والأماكن الخاصة لقراءة القرآن وغير ذلك، هذا كله مخالفة لشرع الله، مخالفة لدين الله. بل هناك بعض البلدان إذا ذهبت إليها لا تكاد تجد مسجداً تستطيع أن تصلي فيه خالٍ من القبور. ولهذا بعض الناس لما يسافر إلى بعض البلدان يغفل عن هذه المسألة، فيصلي في المساجد وربما كان فيها قبور، دفن فيها مقبورين، لا سيما المساجد المشهورة المسمى بالتاريخية والأثرية. الصلاة باطلة، المسلم يجب عليه أن يجتنب الصلاة في هذه الأماكن. من المخالفات أيضا طليها بالزخارف أو بالأشياء التي يطلى بها من أنواع الدهان أو الإسمنت أو الجبس. من المخالفات الكتابة عليها، بعضهم يكتب عليها الفاتحة أو يكتب عليها الاسم والتاريخ، تاريخ الوفاة والعمر، أو يكتب عليها ترجمة. ومن المخالفات البناء عليها، القعود عليها. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه أو يزاد عليه أو يكتب عليه. خرجه مسلم وأبو داود والنسائي. إذن لا يحل أن يبنى على القبر، ما يجوز، ولا أن يجصص ولا أن يزاد على عليه فيبنى. كل هذا من الأشياء التي غفل عنها كثير من المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبنى على القبور، بل وأمر المسلمين إذا رأوا بناء مرتفعا في على قبر أن يسووه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب فقال ألا، فبعثه وقال له: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أخرجه مسلم. فالذي يقع اليوم من رفع القبور وبناء القباب عليها والمشاهد المعمورة، هذا من الأمور المحرمة، هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك، ونهى عنه أشد النهي صلوات الله وسلامه عليه. بعض الناس يقول عكس من ذلك، فيقول الأفضل في القبر أن يخفى فلا يعلم، ويرون في ذلك حديثا أن أفضل القبور الدوارس، يعني المخفية، وهذا غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، لأن السنة أن يرفع القبر بمقدار التراب الذي خرج منه بحيث يكون بارزا فينتبه الناس إليه ويرونه فلا يطؤونه بأقدامهم ولا يجلسون عليه، وإن كان قبر مسلما يدعى له. أما إذا كان مطموسا لا يعرف ولا يدرى أن هنا قبر، فقد يبنى عليه بناء. فالسنة واتباع السنة هو الوسط في ذلك. كذلك جاء النهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور والجلوس عليها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور نهي يدل على التحريم، يحرم الصلاة إلى القبر. وهذا الذي اختاره جماعة من أهل العلم منهم الإمام النووي رحمه الله، يعني تستقبل القبر وتصلي إليه، فإن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل يقول العلامة علي القاري رحمه الله: لو كان التعظيم حقيقة للقبر ولصاحبه لكفر المعظم. فالقضية ليست سهلة كما يظنها بعض الناس، بل لا يجوز حتى الصلاة عند القبور ولو لم تتجه إليه، لأن المقبرة ليست محلا للصلاة كما تقدم. ولهذا لا يعجب المسلم إذا جاء إذا عرف أن النهي الأكيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالنهي عن البناء على القبور وبناء المساجد على القبور. يقول عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن عباس ورواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ومن رواية أبي هريرة في أحاديث، منها قول أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله لعن اللهم لا تجعل قبري وثنا يعني يعبد ولا تجعله عيدا، بحيث أن الناس يأتون إلى قبره فيتبركون بالقبر ويدعونه من دون الله. وقد استجاب الله لنبيه فدفن في حجرة عائشة، فالناس لا يصلون إلى قبره اليوم، وإنما ينظرون من الحجرة. كذلك يقول جندب بن عبد الله رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال وهو يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام كما في المسند من حديث عبد الله بن مسعود: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد. يقول علماء رحمهم الله: اتخاذ القبور مساجد يحتمل ثلاثة أمور، أو يدخل فيه ثلاثة أمور. الأول: الصلاة إلى القبر مستقبلا له. الثاني: السجود على القبر. والثالث: بناء المساجد عليها. هذه كلها تدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. جاء في حديث أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا. انظر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل قبر على وجه الأرض، أفضل قبر، ومع ذلك فقد نهى عن اتخاذه عيدا. ما معنى عيد؟ العيد ما يعتاد الذهاب والرجوع إليه، إما زمنا وإما مكانا. يعتاد الإنسان أن يذهب إلى هذا المكان ويرجع، مثل العيد يعود، مأخذ من العود. فإذا كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل قبر على وجه الأرض، يقول فيه نبينا: لا تتخذوا قبري عيدا. فكيف بغيره من القبور والأضرحة؟ فغيره أولى بالنهي. والناس اليوم يجتمعون عند بعض الأضرحة زمانا معينا ومكانا معينا، ويختلطون ويدعون بالأدعية معينة، ويحرصون على الزيارة في أوقات معينة. كل ذلك فيه مخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه القصة. يقول بعض التابعين، وهو سهيل رحمه الله: رآني الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، الحسن ابن الحسن ابن أبي ابن علي، يقول رآني عند القبر فنادى لي وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال هلم إلى العشاء، قال فقلت لا أريد، فقال له ما لي رأيتك عند القبر، يعني لماذا رأيتك عند القبر؟ فقال جئت أسلم أو سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الحسن بن الحسن ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام ابن ابنته، قال إذا دخلت المسجد فسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، ثم قال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني أنت وأنت في مكانك ولو كنت في الأندلس لو قلت اللهم صل على محمد لبلغه، فإن لله ملائكة يبلغونه. فكأنه يقول لهذا الرجل ليس هناك مزية، لا تظن أن الحرص على ذلك فيه مزية. فهذه القصة تدل على فقه السلف وتحريهم للبعد عن كل ما فيه خدش للتوحيد وللعقيدة. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى. السفر إلى بقعة أو مكان فاضل لا يكون إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يقول أبو بصرة الغفاري رحمه الله ورضي عنه: لقيت أبا هريرة وهو جائن فقال من أين أقبلت؟ حين أبو هريرة يسأل أبا بصرة يقول له من أين أقبلت يا أبا بصرة؟ فقال جئت من الطور، جئت من الطور، الطور سيناء الذي ذكره الله في القرآن، قال جئت من الطور صليت فيه. فقال له أبو هريرة: أما إني لو أدركتك لم تذهب، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر الحديث. يعني ما يصلح أن تعتقد فضل بقعة في الأرض ترحل إليها وتشد الرحل إلا إلى المساجد الثلاثة. ويقول بعض التابعين واسمه قزعة: أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر فقال أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ دع عنك الطور فلا تأتي. وهكذا ما يفعله الناس اليوم من السفر إلى المواضع التي يظنونها مباركة من التي فيها القبور وغير ذلك، ما يجوز، نهى الإسلام عن ذلك. فإذا أراد الإنسان السفر إلى المدينة تكون نيته إدراك فضل المسجد النبوي، المسجد الحرام، فإذا دخل المسجد الحرام جاز له أن يصلي، جاز له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، يأتي القبر ويسلم عليه، لكن يبدأ بالصلاة في مسجده، إدراك فضيلة الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، ثم تكون زيارة القبر تبعا لا أصلا. عندنا رجل نوى بسفره زيارة القبر، وآخر نوى بسفره زيارة المسجد، الثاني عن السنة، والأول وقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كله يدل على خطأ ما يفعله الناس اليوم من تعظيم القبور والأضرحة ودعوتها أو دعائها من دون الله سبحانه وتعالى. بقي أن نعلم أن بعض الناس يسأل يقول لماذا نهي عن تعظيم القبور والأضرحة؟ فإذا قيل له إن هذه القبور ربما عبدت من دون الله ودعيت من دون الله سبحانه وتعالى، فتجد أنه يقول الناس اليوم قد فهموا وتعلموا فهم لا يعبدونها ولا يدعونها، هكذا بزعمه وظنه. مع أن هذه الأحاديث صريحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نهي المسلم عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور أو في المقابر أو عندها. يقول العلماء لا فرق بين مقبرة فيها قبر واحد أو مقبرة فيها أكثر من قبر، ما في فرق، كل ما يسمى مقبرة فلا يجوز الصلاة عنده. المقصود أن بعض الناس يقول اليوم الناس قد تعلموا وتحضروا وأصبح عندهم فهم ولا يوجد خطر عليهم من عبادة غير الله. الرسول عليه الصلاة يعني عائشة رضي الله عنها تقول خشية في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور يحذر ما صنعوا، وجاء في رواية عنها أنها قالت يحذر، يعني نهيه صلى الله عليه وسلم يحذر ما صنعوا أو خشية أن يتخذ وثنا أو عيدا. حديث عائشة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. تقول عائشة خشي أن يتخذ مسجدا. بعض الناس اليوم يقول لا اليوم ما حد يخشى هذا، وهذا لا شك أنه كلام غير صحيح. مما يدل على ذلك أن الأنبياء حذروا، ونبينا صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك ومن وقوعه. إبراهيم عليه السلام ماذا يقول؟ يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فبعض الناس يخيل إليه أن اليوم الناس مع التحضر وانتشار العلم قد أمنوا من عبادة الأصنام وأمنوا من عبادة الأوثان، وأنه لا داعي كما يقال إلى التشدد في هذه المسألة. هذا ما يفهم، ما يفهم حقيقة توحيد الله. وإلا فإبراهيم إمام الحنفاء ويدعو الله ويخافه فيقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فغير إبراهيم أولى بهذا الخوف. الرسول عليه الصلاة والسلام حذر الصحابة وهم أشد إيمانا وأشد توحيدا في هذا الأمة، حذرهم وخشي عليهم أن يتخذوا القبور مساجد، وعلى الأمة من بعدهم. فقال ونهى قبل أن يموت بخمس. اليوم بعض الناس يرى أن هذه من أفضل العبادات. بعض الناس ربما يحتج بحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وبحديث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له الجنة، فيقول هذه الأحاديث فيها الحث على زيارة قبره. نحن نقول زيارة القبر سنة لكن بدون شد الرحال. لما تذهب إلى المسجد النبوي لك أن تزور القبر وتزور شهداء أحد وتزور البقيع وتصلي في مسجد قباء. فيقول هذا الحديث فيه الأمر بزيارته صلى الله عليه وسلم. نقول هذا الحديث غير صحيح، حديث باطلة مكذوبة. ولهذا يحذر المسلم من تلبيسات أهل البدع، فإنهم يحرصون على نفث الأحاديث الضعيفة والمقالات الخبيثة. بعض الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهذا الدليل على أن الأرض كلها مسجد حتى المقابر. نقول هذا الحديث حديث عام، لكن هناك أحاديث مخصصة. قال عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ بطرف الأدلة ويرمي بالباقي عرض الحائط. يقول بعض الناس أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده في مكان كانت فيه قبور للمشركين. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة واشترى هذه الأرض ليبني عليها المسجد كان فيها نخل وفيها قبور للمشركين، فكيف تقولون لا يجوز الصلاة في المساجد فيها قبور؟ وهذا دليل باطل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بنبش هذه القبور وهي قبور للمشركين، يعني قبور لا حرمة لها، فلم يبني مسجده على القبور وإنما أمر بنبشها، نبش المقبرة، حتى إذا طهرت الأرض منهم من رفاتهم أمر ببناء مسجده صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس بدليل، لا دليل فيه. كذلك قد يقول بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي قد ماتت، المرأة المسكينة التي كانت تقوم القبر، تقوم المسجد وتنظفه، صلى عليها في المقبرة. نقول هذا ليس بدليل، الرسول صلى عليها صلاة الجنازة، صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، والكلام عن الصلاة ذات الركوع والسجود، هذه التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك مما يقوله بعض الناس اليوم كيف تقولون أن هذا لا يجوز وكثير من الناس يفعلونه والعلماء لا ينكرون ويفتون بالجواز أفتى فلان وفلان؟ نقول هذا الكلام ليس بدليل، فإن الحجة في السنة، الحجة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة عمل بها الصحابة ومن بعدهم. جاء في صحيح البخاري معلقا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنس بن مالك وهو يصلي عند قبر، فقال له عمر بن الخطاب منبها ومحذرا القبر القبر، يعني حذر ونبه، قال انتبه أنت تصلي عند قبر، ما كان يعلم أنس. فهذا يدل على أن الصحابة كان عندهم العلم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولم يعرف لهم مخالف من السلف، لا يعرف عن الأئمة المعروفين بالعلم والديانة أنهم يجيزون ذلك. فالمنع من الصلاة عند القبر هو الذي استقر عند الصحابة، وهو الذي عليه من تبعهم بإحسان من العلماء. فهذه فقط من مماحكات أهل البدع التي يظنونها دليل وليست بدليل. طيب، يقول بعض الناس أيضا الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يقول هذه الآية دليل على جواز اتخاذ المساجد على القبور. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يحتجون بهذه الآية، وهذه الآية ليس فيها دليل، لأن هذا الكلام ربنا سبحانه حكاه عن قوم كفار ليسوا بمؤمنين. الكفار قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. والرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر فعل اليهود والنصارى وفعل الأمم من قبلنا قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا الفعل لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجله ونهى وحذر أمته، فكيف يكون ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة عند بعض الناس؟ فالواجب فهم النصوص الشرعية وفق ما أمر الله ووفق ما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره بعض أصحابه أن أناسا في الحبشة كان يفعلون كذا وكذا قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. ثم جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لعنهم. إذن الآية جاءت مخبرة أنهم كانوا يفعلون ذلك، وإلا فإن البناء على القبور ليس بمباح لا في شرعنا ولا في شرع من قبلنا من الأنبياء. يحتج بعض الناس فيقول أنتم تقولون لا تبنى المساجد في القبور، في القبور في المساجد ولا المساجد على القبور، كيف تقولون ذلك وقبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ نقول هذا ليس بحجة، فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد وإنما دفن في حجرة عائشة، وكانت حجرة عائشة خارج المسجد ولم يتم إدخالها إلى المسجد إلا بعد ذهاب زمن الصحابة. يقول المؤرخون الذي فعل ذلك الوليد بن عبد الملك بعد موت الصحابة وكبار الصحابة رضوان الله عليهم. فهذه المسألة ليست مما يحتج بها. ثم إنه لما دخل المسجد دخلت الحجرة فبقي قبره داخل حجرة عائشة رضي الله عنها، فلا يحتج بذلك، ليس هذا بحجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يمت إلا وهو يحذر من اتخاذ القبور مساجد خشية أن يتخذ قبره مسجدا صلى الله عليه وسلم. فما يفعله الناس اليوم من الاتيان إلى القبر ودعائه من دون الله هذا كله لم يأذن به الله ولم يبحه علماء الإسلام، بل السنة التي نص عليها العلماء أن يدخل المسجد فيذكر الذكر الوارد ويصلي فيه، ثم يجوز له أن يأتي إلى القبر فيسلم على رسول الله كما كان ابن عمر يفعل، يقول السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، ثم يأتي إلى قبر صاحبه أبي بكر فيسلم عليه، ثم يأتي إلى قبر صاحبه عمر فيسلم عليه، ثم إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. وكذلك يحتج بعض الناس فيقول كيف تقولون لا تبنى القباب على القبور والرسول على قبره قبة، قبة خضراء؟ نقول هذه القبة من فعلها؟ بنيت في القرن السادس والحجة في شرع الله جل وعلا. كذلك يقول بعض الناس كيف تحتجون علينا بذلك وحجر إسماعيل مدفون فيه إسماعيل عليه السلام، الحجر الذي عند الكعبة الذي يسميه الناس بحجر إسماعيل، يقولون سمي حجر إسماعيل لأن إسماعيل دفن فيه ودفن هناك وجماعة من الأنبياء دفنوا في الحرم. نقول هذا الكلام ليس عليه دليل، لا يوجد دليل من الكتاب ولا من السنة أن المسجد الحرام فيه قبور للأنبياء ولا لغيره، ولا يمكن إثبات ذلك. وليست تسمية الحجر بحجر إسماعيل تسمية شرعية، فهذا ما في عليه دليل. كذلك قول بعضهم مسجد الخيف في منى. يقول جاء في الحديث: في مسجد الخيف قبر 70 نبيا. فيكون هذا دليل على أن المساجد يدفن فيها القبور، يدفن فيها، بل مسجد الخيف فيه 70 نبيا. نقول هذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. كيف يكون الأنبياء كلهم مدفونون هناك؟ الحديث ثبت بلفظ: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. أما أن المسجد كان مقبرة ودفن فيه كثير من الناس ومنهم الأنبياء، فهذا غير صحيح. هذه كلها حجج يحتج بها بعض أهل الباطل، وهي لا تصح، لا يصح الاحتجاج بهذه الأمور. كذلك قول بعضهم: آدم عليه السلام مدفون في مسجد الخيف، هذا كله ليس عليه دليل، يبنونه على أحاديث ضعيفة، أحاديث لا تصح عن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنهم يستدلون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة. تجدهم في ناحية أخرى يضعفون الأحاديث الصحيحة. ربما يأتيك إنسان فيقول لك: هذه الأحاديث التي تحتجون بها ضعيفة، أو أحاديث آحاد إلى غير ذلك، وهذا من الباطل. كذلك قول بعضهم: أكثر العلماء يجيزون ذلك، هذا كلام باطل. يقول ابن حجر رحمه الله: نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة، والمقصود أن الحجة في السنة، الأحاديث واضحة بينة، فلا ينبغي للمسلم أن ينسى وراء حججهم. كذلك من الأقاويل التي يقولونها، يقولون: أنتم تحذرون من الشرك والوقوع في الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضمن لنا فقال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. وهذا يقوله بعض المبتدعة، يقولون: الجزيرة طهرها الله، ما يمكن أن يوجد فيها دينان شرك وإسلام. نقول: هذا الحديث لم يفهمه العلماء كما فهمتم. لما قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، ليس معنى هذا أنه يبشرنا أن الشرك قد خرج من الجزيرة ولن يكون فيه، بل هذا يخالف الواقع. وإنما معنى الحديث أن الرسول يأمرنا ألا ندع في جزيرة العرب دينين، يأمرنا بذلك. وهذا الذي فهمه الصحابة، فإن عمر في زمانه أخرج اليهود من خيبر وأمر بإخراج النصارى من بعض الأماكن من الجزيرة، ولم يفهموا من هذا الحديث أنه لا يوجد عبادة لغير الله في جزيرة العرب. كلا، بل بعضهم يبالغ فيقول: كل من قال لا إله إلا الله يقبل منه أي عمل حتى لو أشرك. ويقولون: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وهذا أيضا كلام من لا يعي ويفهم حقيقة التوحيد. فهل معنى إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون أنهم لا يقعون في الشرك؟ وماذا تقول عن القبور التي تدعى من دون الله وهي في جزيرة العرب، سواء كانت في أرض اليمن أو في بعض الأماكن الأخرى من التي تدعى من دون الله، ويذبح عندها ويؤكل ترابها وينذر لها النذور ويذبح عندها لغير الله؟ إذن المقصود أن هذه الاستدلالات التي يستدلون بها من أجل أن يبيحوا للناس دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم، كل ذلك من الأمور الخطيرة، وهي من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام. ولهذا لا غرابة أن الناظم رحمه الله بين لنا ما يقع من الناس وما يفعلون عند هذه القبور وما يفتنون فيه أشد الفتنة. ويقول أيضا في نظم آخر ذكره كما ذكرنا في معارج القبور: الله أكبر لو رأيت على القبور عكوفهم صبحا وبالإمساء، والله أكبر لو ترى أعيادهم جمع الرجال معا وجمع نساء، والله أكبر لو رأيت مساجدا بنيت على الموتى بأي بناء، قد زخرفت بحجارة منقوشة بالشيد قد ضربت مع الإعلام. وقال أيضا: وكرائم الأنعام تنحر سوحها منذورة يؤتى بها لوفاء، لم يفردوا رب السماء بدعوة بل للقبور تجاوبوا بنداء، يدعونهم في كشف كل ملمة في الجهر قد هتفوا وفي الإخفاء، ويعظمونهم بكل عبادة يا صاحب السراء والضراء، وتراه بالرحمن يحلف كاذبا وصفاته العليا وبالأسماء، لكنه لا يستطيع الحلف بالمقبور ذا إن لم يكن ببراء، زادوا على شرك الذين إليهم بعث الرسول بأصدق الأنباء، إذ يخلصون لدى الكروب وهؤلاء فشركهم في شدة ورقاء، بل في الشدائد شركهم أضعاف ما قد أشركوا في حالة السراء، فتراه ينذر في الرخاء ببدنة وببدنتين لدى اشتداد بلاء، وجميع ما يأتيه في سرائه فله به الأضعاف في الضراء، تالله ما ظفر اللعين بمثلها من بعض أهل الشرعة الغراء، حتى إذا ما هيئوا لعدوهم سبب الدخول وسلم الإغواء. فهذا من بعض ما وصف به الناظم رحمه الله حال هؤلاء الناس عند القبور الأضرحة. وهذا الباب حقيقة باب عظيم ينبغي العناية به والاهتمام به وتوضيحه للناس وتبيينه للناس وتحذير الناس من ذلك، ودعاؤهم رب العالمين ودعاؤهم إلى الله سبحانه بحكمة ورفق. ولهذا ما ضر أمة الإسلام أكثر ما ضر من علماء السوء، والاستماع إليهم والأخذ بأفهامهم السقيمة التي حرفوا بها الكلمة عن مواضعها. نسأل المولى جل وعلا أن يعافينا من ذلك كله، وأن يرزقنا علما نافعا، ونسأل سبحانه الإخلاص، وأن يعيذنا من الشرك ومن النفاق والشقاق وسيء الأخلاق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.